بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله صباح الجميع. تتشرف جمعية اليقظة بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين بقيادة الدكتور سعيد الزهراني، ومشاركة كريمة ومشكورة من الأستاذ ماجد العسيري تقديم هذه الدورة، اللي إن شاء الله بإذن الله إنها تخدم أهالي الأطفال المكفوفين وتكون نواة لتعاوننا القادم في إعداد دورات قادمة تساعد أهالي المكفوفين في الكتابة بلغة برايل. وطبعاً الأستاذ ماجد غني عن التعريف، محاضر ومدرب، ويعتبر هذا جهد مشكور منه، فنشكر له حضوره معنا، وشرف كبير حضوره معنا ومشاركته لنا. وبإمكانك أستاذ ماجد تبدأ، يعطيك العافية.
الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الشكر موصول إلى جمعية اليقظة النسائية على هذه الاستضافة، وأيضا وجه الشكر مماثل إلى جمعية الطائف لذوي الإعاقة اللي تعودت تشوفوني من خلال الصفحات الخاصة بهم في محاضرات سابقة. نرحب بكم في التسجيل رقم 1682، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تقضوا معنا وقتا سعيدا وممتعا بمشيئة الله تعالى اليوم إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ نبغى نتأكد إذا كان الصوت والصورة واضحين، وبمشيئة الله تعالى نتكلم اليوم عن القراءة والكتابة للمكفوفين. طبعا الموضوع جديد خاصة في مجال الكتابة، لأنه القراءة تكلمنا عنها كثير بأشكال مختلفة وبصيغ مختلفة، لكن بما أن المحاضرات يتم تسجيلها فبالتأكيد ما راح أجيكم وأعيد نفس الكلام، فلازم أقول كلام جديد مختلف أو حتى يتغير الأسلوب، فبالتالي يكون هناك إن شاء الله محتوى مختلف بين كل مرة ومرة نطرح المواضيع المتخصصة في شؤون القراءة والكتابة بطريقة برايل أو في أي شأن من قضايا المكفوفين اللي احنا بنتداولها بين فترة وأخرى أو بين محاضرة وأخرى، سواء كانت المحاضرة حضورية أو كانت المحاضرة من خلال الخط المباشر. طبعا قبل ما نتكلم عن القراءة يمكن الحديث عن أشياء كثيرة في عالم التنشئة الخاص بالكفيف. فأنت لما تيجي تبغى تنشئ الكفيف يجب أن تنشئه كما تنشئ إخوانه، من حيث المبدأ أنك أنت تهتم فيه وتقدم له المحتوى المناسب الخاص به، سواء منذ الولادة أو إلى أن يصل إلى سن القراءة وهو السادسة أو حتى الخامسة من العمر، مستوى روضة أو كذا. لكن في هذه المرحلة يجب أن يدرب ويدرس كما يدرب ويدرس إخوانه، وإن كان نحن في مرحلة الطفولة والطفولة المبكرة ثم الطفولة وبعد ذلك لا نعتبر ما نقوم به في البيت تدريس وتدريب، ولكنه بالفعل هو كذلك، هو من حيث المبدأ هو تدريس وتدريب. ماذا يتم خلال هذه المرحلة؟ في خلال هذه المرحلة خاصة في المرحلة الأولى أنت بتعطي طفلك الحوافز عشان يتحرك، بتعطيه الحوافز عشان يبتسم، بتعطيه الحوافز عشان يتنطط، بتعطيه الحوافز عشان يعطيك هو ردة فعل. الكفيف إذا لم يعطى هذه الحوافز سيتأخر أول شيء في المشي، سيتأخر أول شيء في الحبو، سيتأخر في ردات الفعل المناسبة. دائما وأبدا الطفل الصغير لما يأخذ يقوم بعمل ردة فعل غير مناسبة يتم تعليمه ردة الفعل المناسبة. يعني لما تيجي مثلا أنت تضحك أو تبكي ووجهك يدي شيء ثاني بيكون هذا مستهجن عند الناس، هذا نفسه يتم تعليمه متى؟ في المراحل الأولى، عشان لما تيجي تعبيرات وجهك تكون سليمة فهذا دليل على تدريب وتعليم سليم لاكتساب السلوك السليم. فأنت لما تيجي تطالع أنه بعض الناس والله عنده مشاكل في أداء ردات الفعل، والله أنا حتى في ناس كبار طالع تقول يا أخي هذا يضحك ولا يبكي ولا يحزن ولا إيش وضعه، يعني ردة فعله كذا غريبة، يعني لا ردة فعل أعطاك إياها ولا أعطاك نظرة معينة ولا أعطاك أي شيء. فأنت تطالع يا أخي أنت متبلد الأحاسيس، ما عندك يعني أي شيء تقوله، هذا يمكن ناتج من تربيته وهو صغير، ما كان يأخذ ردة الفعل المناسبة. ردة الفعل المناسبة ليست في الوجه فقط، إنما في الحركة، إنما في التنقل، إنما في الإدراك، إدراك المفاهيم والاستجابة لهذه المفاهيم. فأنت مثلا لما تيجي تريد أن توصل مبدأ مثلا إنه هذا المنتج، الطاولة هذه ناعمة، فأنت لا تعرف كيف توصل هذا المبدأ إذا لم يتم تدريب الطفل عليه، لا تعرف كيف توصل مبدأ حار وبارد إذا لم يتم تدريب الطفل عليه. أحيانا نقول إيش، نقول للطفل، نقول له أح أح وهو يظل يمشي يقرب، أح يا ولد أح وهو يمشي يقرب، فآخرها تقول يا ولد خليه يجرب، خليه يمسكها عشان تلسعه، فبعد كذا راح يفهم إيش معنى أح ويفهم إيش معنى حار وبارد. طيب هذه الأشياء إذا لم يتم تدريب الكفيف عليها منذ الصغر فسينشأ لا يعرف هذه المفاهيم، سينشأ لا يعرف هذه المفاهيم. الشات شغال عندكم يا جماعة؟ جربوا الشات، تتأكد إذا الشات شغال إذا احتجناه في المستقبل. فهذه المفاهيم يجب أن تعطى، يجب أن تدرس، يجب أن يدرب عليها الطفل حتى يبدأ.
أيوة يا أستاذ ماجد، ما شغال الشات إذا حابب أي شيء.
تمام. فيجب أن كما ذكرت يجب أن يدرب عليها الطفل. طيب هذه الأشياء في ماذا تنفعنا؟ يعني الآن احنا نتكلم على القراءة والكتابة، وأول ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من عند ربه، أول وحي، أول رسالة من السماء، أول نقطة اتصال بين السماء والأرض وش كانت؟ كانت اقرأ، صح ولا لا؟ اقرأ. طب وش علاقتها بالتنشئة والتدريب والحساسية وردات الفعل؟ إذا لم يكن لديك تجاوب جيد فأنت لا تعطي إشارات حتى يعرف الشخص الآخر هل أنت فهمت أو لم تفهم. فالتجاوب الجيد هو بداية لتنشئة جيدة، بداية لعلاقة جيدة مع الكتاب، بداية إلى علاقة جيدة مع القراءة. تنمية الإحساس أو القضايا الحسية بالنسبة للكفيف أمر جدا مهم، لأن أنت لما تيجي تشتغل كل حياة الكفيف هي لمس، كل حياة الكفيف هي لمس. إذا لم يوجد اللمس، لم يوجد فن التعامل مع اللمس، فهو بالتالي لن يكون لديه معرفة باللمس، أو لم يكن لديه معرفة بكيفية استخدام حواسه، وأهم هذه الحواس اليدين. طيب نحن نوصل في مرحلة معينة يجب أن ندرب الطفل على الإحساس العالي، مش الإحساس العادي اللي هو حار وبارد وكذا، لا، لازم ندرب الطفل على الإحساس الدقيق اللي هو كيف يتعرف على الخشن والناعم، كيف يفرق بين حبات الفاصوليا وحبات العدس وحبات الفول، كيف يفرق بين ملمس الفرشة، كيف يعرف ملمس وجه أمه، كيف يعرف أعضاؤه كاملة، اليدين، الرجلين، الوجه، الخشم، العيون، الأنف، الشعر، الكتف، البطن، الظهر، الرجول من الأسفل، أشكال الرجل، كيف الأصابع، الأشياء الدقيقة في الجسم، كل هذه عشان لما يجي واحد يقول له امسك يدك ولا امسك عينك ولا امسك رجلك ولا ايش يوجعك، يقوم يديه استجابات واضحة. وهذه راح تنفعنا كثير لما اقول له اعطيني اصبعك اليمين، يعرف وين اصبعه اليمين، حط اصبعك اليمين على الكتاب، يحط اصبعه اليمين على الكتاب. لما اجي اقول له تعرف معنى خشن وناعم، يقول لي ايوه اعرف. لما اجي اقول له تعرف معنى حار وبارد، يقول لي اعرف. لما اجي اقول له تعرف مويه ويابسه، يقول لي ايوه اعرف. فبالتالي انا متاكد تماما انه هو يعرف. هذه يا ساده يا سيدات، هذه ليست مسؤوليه المعلم في المدرسه، هذه مسؤوليه الام في البيت، لانها هذه المفاهيم كلها تؤخذ متى؟ تؤخذ في الست سنوات الأولى. وبالتالي نصل بعد ذلك إلى سن الروضة اللي من خلاله رح نستخدم بعض الألعاب، نستخدم بعض التفاصيل عشان نكون قادرين على تأكيد ما عرفه في بيته من مفاهيم. إذن اختصاصية الروضة أو التمهيدي، البنت المعلمة اللي شغالة معاه طول الفصل هي حتأكد له المفاهيم زي ما تسوي مع الأطفال العاديين. يعني الطفل العادي لما يوصل إلى سن الروضة هو محتاج إلى تأكيد المعارف اللي هي عنده، تأكيد المعارف اللي اكتسبها. فإذا اكتسب معارف بشكل جيد راح يتم تأكيدها له بشكل جيد. إذا لم يكتسب المعارف تقوم الأخصائية بمحاولة التواصل مع البيت إنه يا جماعة تأخرتوا، لسه ما علمتوا هذه المفاهيم. عشان أنا أنشط الحس والحس الدقيق عند الطفل لما يدخل على مستوى 5 سنين إلى 6 سنين، يدخل ويبدأ يتعامل مع أوراق وكتب زي هذا. إذا لم يستطع الطفل أن يتعامل مع كتاب مثل هذا، أوريكم إياه، إذا لم يستطع أن يتعامل مع كتاب زي هذا ونقاط مثل هذه، فهنا توجد مشكلة لديه في حاسة اللمس الدقيق. إذا لم يستطع أن يفرق أن هذه المنطقة ناعمة وهذه خشنة بسبب النقاط، فهنا عنده مشكلة في الحس العام. أنا الآن أريد أن تفهموا أو تفرقوا بين الحس الدقيق والحس العام. الحس الدقيق هو أن يفهم أن هذه ناعمة، أن يفهم أن ملمس جلد أمه ناعم، أن يفهم أن ملمس جلد أبوه خشن. هذه ملمس أو إحساس عام. لكن أن يعرف أن هذه النقطة هي النقطة الثانية وليست النقطة الأولى ولا النقطة الثالثة، فهذا يحتاج إلى ملمس دقيق. جيد، هذا أول مبدأ تعلمونه للطفل، أول مبدأ من مبادئ قراءة طريقة برايل، هو أن يتعلم ما الفرق بين الملمس العام والملمس الدقيق. ويمكن قبله مبدأ أهم منه، أن يفهم المفهوم، دلالة المفهوم، ما هو دلالة المفهوم بالنسبة له. إذا فهم دلالة المفهوم وتعرف عليه، وذكرنا خشن وناعم وموية ويابسة ولزج ونظيف ووسخ وكذا، لازم يعرفها كلها. وماذا تعني؟ لما إحنا نروح لطفل التوحد وندربه على حمام 1000 سنة ما نزعل، لكن لما إحنا نجي ندرب الكفيف على خشن وناعم وما ضبطها نزعل. طب هذا أعطيه حقه وهذا أعطيه حقه، هذا يحتاج إلى معرفة وهذا يحتاج إلى معرفة. إذن أولا بالله اكتبوا، لأنه ما في عرض، فاكتبوا أنتم حتى تدققوا العلم الذي تأخذونه إذا كنتم تريدون الاستفادة الحقيقية. إذا كنتم تريدون الاستفادة، إما اللي جاي يأخذ الشهادة فأهلا وسهلا به، يجلس وحتى يخلي الجهاز هناك مش مهم، آخر المحاضرة راح ينزلوا لكم تحضير وتأخذوا عليه الشهادة، ليس مهما كل ما يقال في هذا المجال. لكن الذي يريد أن يستفيد فليدقق وليكتب ما نقول، وخاصة في النقاط المهمة. أولا تعليم الطفل المفاهيم الأساسية، هذا جدا مهم. ثم تنمية ما يحتاج من حاسة، هذا رقم الثاني. الحاسة وفيها نوعين، عليكم السلام، فيها نوعين، النوع العام والنوع الدقيق. طيب في الشم مثلا، ما هو الشم العام وما هو الشم الدقيق؟ الشم العام أن تشم رائحة عطر، جيد؟ الشم الدقيق من خلال الشم تقول لي هذا العطر اسمه كذا. عرفتوا شو الفرق؟ الشم الدقيق أن تفصل في المعلومة، الشم العام أن تعطيني المعلومة فقط. لما تشم ريحة أكل تقول هذا أكل، لكن لما أقول لك وشو تقول لي هذا بروست مثلا. لما أشم مثلا ريحة أكل في البيت في أي مكان وأجي أشمه بشكل عام، هذا ريحة أكل يا جماعة، ريحة أكل، ريحة أكل. بس إيش هو؟ ممكن يكون خبز، ممكن يكون تونة، ممكن يكون جبنة، ممكن طبعا الجبنة في لها روائح كمان، يعني هذا في الشم الدقيق. ها، ممكن وإن كانت الجبنة لا تميز يعني بشكل دقيق إلا لمن أعطاه الله شم يقرب من يعني من دقة هائلة. جيد، لكن الذي نريد أن نقوله أن هناك إلا والله تتميز، والله تتميز، والله تتميز الجبن. روحي شمي ريحة الجبنة السائلة وشمي جبنة البيضة، حتشوفي في فرق. إذا ما حسيت أنه في فرق معناته الشم الدقيق عندك في مشكلة، وهذا طبيعي. ترى كثير من الناس عندهم الشم الدقيق في مشاكل، الإحساس الدقيق في مشاكل، لذلك يقول لك والله أنا ما أعرف أميز النقطة الفلانية وين، ولا أعرف أميز. هتلاقي مثلا عنده مشاكل في وين، في المهارات الأساسية. شوفي طفلك الآن، أنت لما تيجي تقولي له يا ولد ركب البلوك، شوفوا ها هذا زرار، صح صح ولا لا؟ هذا زرار، وهنا فتحة الزرار، هذه فتحة الزرار. إذا ما عنده تحكم دقيق بالعضلة رح يجي يسوي كذا، ها ما يعرف يركبه، ما يعرف يركب الزرار. الصورة معلقة، طيب مفروض أنها تشتغل الآن. طيب، فإذا لم يستطع أن يدقق بالعضلة الدقيقة سيكون عنده مشكلة في وين؟ في تركيب الزرار. جيد؟ الآن الصورة كيف؟ الكاميرا. طيب الكنترول هناك، ليش ما قلتونا؟ ليه ما قلتونا أن الصورة معلقة يا جماعة؟ طيب الآن إحنا نبغى نتكلم، معانا كنترول من بداية المحاضرة بس ما شكلهم مو مركزين. طيب الآن زي ما نجي نتكلم عن إيش؟ عن المهارات الدقيقة. شوف هذا الزرار، هذا هو الزرار هنا، هذا الزرار وهذه فتحته. إذا لم يكن لديه تحكم دقيق بالعضلة فراح يجيب المنطقة هنا أو هنا أو في أي مكان، ما حيجيبها في الفتحة ويركب. فهذا هو يسمونه التحكم الدقيق، الشم الدقيق. أخذتنا الشم، بس إيش هو أساسه؟ إيش تفاصيله؟ يجب أن إيش؟ أن أعرف هذا الشم الدقيق. طيب السمع الدقيق والسمع العام، إيش الفرق بينهم؟ أن السمع العام تسمع شيء، أي شيء. جيد؟ أما السمع العام تقول لي لا، هذا مثلا إيش؟ هذا صوت قرآن كريم للشيخ فلان، هذا صوت أنشودة للشيخ، هذه أغنية بصوت فلان، وتعرف من هو، هذا صوت أبويا، هذا صوت أمي. جيد؟ فهذه الأشياء مهم جدا تنميتها وتنمية الحواس فيها. طيب هنرجع لكتابنا، يعني إحنا لاحظوا إن إحنا قاعدين نعيد الأشياء عشان الصورة اللي كانت مدري وين إيش قاعدة تصور من بداية هذا كتاب برايل. هنا الملمس الدقيق، الملمس العام يقول لي إن هذه المنطقة ناعمة، هذه ناعمة، هنا في خشونة، في خشونة، هذا الملمس العام. لكن الملمس الدقيق أن يقرأ السطر هذا، we can number two، we can، وين حرف ال we، وين حرف ال، هذه الحرف الكبير، إشارة الحرف الكبير، طبعا ما أدري ما حتبان معاكم، لكن هذه إشارة الحرف الكبير هنا، بعدها حرف الدبليو، بعدها حرف الإي. كيف استطاع أن يعرفها؟ من خلال اللمس الدقيق، حط يده عليها وبدأ يعرف مكان النقاط، هذه النقطة 6، هنا النقطة 2، هنا النقطة 4 5 6، حتشوفوها بعد شوية في الوسائل التعليمية المكبرة. إذن هذه هي بداياتنا مع بدايات التدخل المبكر، بدايات التدخل المبكر، قلنا من سن الإيش؟ الصفر إلى سن 6 سنوات، بعد كذا ندخله إلى المدرسة، وبعد كذا حيبدأ المدرس يختبر معه مفاهيمه اللي هو تعلمها في البيت وفي الروضة، أكدت عليها الأخصائية اللي في الروضة أو معلمة الروضة أو سموها ما شئتم. طيب بعد كذا إحنا حنشوف هذا الفيديو اللي حيورينا بعض التفاصيل عن الناعم والخشن. طيب خلال هذه الفترة إحنا حنشوف كيف إنه الناعم والخشن لكل واحد فيهم أشكال وألوان مختلفة. عندنا الخطوط، عندنا الدوائر، عندنا المستطيلات، عندنا المربعات. يعني أحيانا أنا لما أجي من خلال خبرتنا التعليمية لما نجي نعطي الطالب نقول له خذ يا ولد هذا مربع ولا دائرة، والله ما يعرف. هذا مستطيل ولا مربع ما يعرف. ليه؟ لأنه ما اكتسبها في البيت، البيت ما أعطاه هذه المفاهيم في الأول، فأنت تضطر أنك أنت تعطيه هذه المفاهيم وبعدين تقول له اشتغل. طيب عندي مشكلة في الكمبيوتر، حاول تصلحها. ليش؟ طيب طيب، متوقع أنه هذا الشيء يصير عموما. خلونا نتكلم في الأشياء هذه وبعدين نشوف التفاصيل الثانية. القضية الآن بعد ما انتهينا، وين ممكن ندرس الطفل هذه المفاهيم؟ في المدرسة. في المدرسة ماذا يجب أن يفعل المدرس؟ أولا يجب على المدرس استقبال الطالب بشكل جيد. حلو، استقبال الطالب عشان يحس أنه جاي في بيئة حلوة، جاي في بيئة جيدة، هذا أولا. ثانيا الرادار، وشو هذه؟ هذا الرادار لما تيجي تسلم على الطالب، طبعا ما عندي يدين يمين، فيد يسار يد يمين، حسلم بأساس أنها يمين. فلما تيجي تسلم على الطالب من خلال مسكة يده تعرف أنت هل يده شغالة بشكل جيد أو لا. فإذا كانت اليد تعمل بشكل ممتاز، إيش يعني تعمل بشكل ممتاز؟ يعني يد تتحرك، ما هو يد ناعمة زيادة، ولا يد تحس أنه رماها في يدك فقط، رماها في يدك زي بعضهم كذا اللي ما له نفس، إيش يسوي؟ يسلم بطرف الأصابع اللي ما له نفس، تمام؟ أو بعضهم يسوي لك كذا، أو بعضهم يسوي لك إيش؟ كذا، شايف؟ مسكة ليش؟ اليد. فمن خلال مسكة اليد أنت بتعرف هل هذا الطفل عنده استعداد لشغل يده ولا لا، ولا ما هو في حاجة. فمن خلال مسكة اليد احنا نعرف، احيانا نقول لك والله هذا الطالب الله ممتاز ابداعي، تخيلوا. ومن بعدين واحيانا من مسكة اليد نقول للاستاذ اللي حيستلمه الله يعينك، عندك طالب عنده مشاكل، وبالغالب ما تخيب معنا. فالمفتاح الأول هو يد الطالب، ثم بعد ذلك نبدأ نسأله الأسئلة الإيش المباشرة، أنت مين وإيش وضعك وإيش أخبارك، فنشوف مدى استجاباته. إذا كان فهمني معناته جيد، عنده الكلمات يفهمها. يعني تتخيلوا أنه في بعض الطلاب ما يعرف يرد، عادي عنده مشاكل في الفكرة دي، ما يعرف يرد، ما عنده مشكلة. وبعض الناس يقول له السلام عليكم، يقول لك كيف حالك، لا ما هي عليكم السلام ردها، مو هو كيف حالك. بعض الناس يقول له كيف حالك، يقول لك الساعة 6. في مشاكل في الردود، يا عدم تركيز يا عدم فهم المفاهيم. وعشان تفهم انت وش الخطوط اللي شغالة في راس هذا الولد وتبدأ تقيمه، يا تقبله في مدرسة مكفوفين يا حترسله إلى مدرسة تعدد إعاقة. قبلناه في مدرسة المكفوفين ودخلناه معانا في مدرسة المكفوفين. ماذا نفعل به؟ أول شيء، أول خطوة، راح ندخله الأسبوع التمهيدي اللي هو حيلعب فيه ويأكل ويشرب ويتعرف على الأماكن والحاجات هذه. ثم بعد ذلك إذا دخل الفصل عندنا مجموعة من الألعاب يمكن أن نستخدمها معه، زي مجموعة من الكوار، مجموعة من القطع الصغيرة، مجموعة من الألعاب البسيطة، زي مثلا هذه اللعبة، شوفوها واضحة، راح أفكها بعد شوية. هذه اللعبة كلها خرز، كلها خرز. هذه تشبه إيش؟ تشبه السبورة العادية للطلاب العاديين، من حيث المبدأ مو من حيث الشكل، من حيث المبدأ. كيف من حيث المبدأ مش من حيث الشكل؟ أنا أعرف أن السبورة تيجي مختلفة، يجي شكلها مختلف، لكن من حيث المبدأ أنه فيها مساحة، مساحة للحركة. طيب أنا أبغى أجي أختبر المفاهيم عند الطالب، أقول له تعال شوفوا هذه لها زي القلم، هذا القلم. طيب هذا إيش وظيفته؟ هذا وظيفته أنه يسحب النقطة، هذه نقطة في بحر، هذه نقطة في بحر، شوفوها الفضية ذي اللي طالعة. فالآن من ضمن الألعاب عشان أعرف هل سيدرك مكانها ولا لا، فأجي أخليه أقول له وين النقطة، فيجي هو يدور يستكشف، حصل نقطة ولا ما حصل؟ هنا في وحدة، وهنا في وحدة، وهنا في وحدة، ها شوفوها ثلاث، فين أماكنها؟ اثنتين في الأسفل واحدة في النص تقريبا. جميل، هذه واحدة من ضمن الألعاب. شوفي هذه نقطتين هنا الفضيات، واضحة؟ طيب هذه يدور عليها وهذه كمان يدور عليها، بقية الأماكن هذه فاضية ما فيها شيء بالنسبة له، حتى ممكن تشوفين أنت من الداخل، لكن لازم حتى يكتشفها الكفيف يجب أن يحس بها أنها تطلع له فوق، تخرج من هذه الفتحة. طالما أنها لا تخرج من الفتحات فلا يمكن قراءتها. أيوة، وهذا هو الأساس اللي بتعتمد عليه طريقة برايل، أنه النقاط تكون بارزة، أن النقاط تكون بارزة. طيب خلصنا من المراحل في التدخل المبكر، واضح التدخل المبكر بالنسبة للطفل من 0 إلى 6 سنين. الآن سوف ننتقل إلى مبادئ طريقة برايل، المبادئ الأساسية في طريقة برايل. المبادئ الأساسية في طريقة برايل واللي بتمكنني من القراءة راح نقولها، وبعدين هناخذ استراحة عشان نصلح الفيديو، وبعدين حنرجع نقول لكم كيف خطوات تعليم الطفل القراءة، لأنه ما ينفع تأخذه من بيته وتحطه قدام كتاب مثل هذا وتقول له يلا يا ولد اقرأ، ما ينفع. تجيب الطفل تأخذ له واحد كتاب زي هذا وتقول له افتح الصفحة واقرأ، يلا اقرأ، كيف؟ لا يعرف شيء. حتى أنتم وأنتم كبار ما تعرفون شيء، تدرون هنا ايش مكتوب؟ أنا أتذكر أمي تقول لي هذه أوراق بيضاء ما منها ولا فائدة، قلت والله معك حق، هذه بكل بساطة، هذه بكل بساطة، هذا أحسن تعبير. قالت يا ولدي أنا رميتها الله يكرمكم في الزبالة لأني شفتها ورقة بيضاء ما منها ولا فائدة. هذا كلام صحيح، لا فيها حبر، لا مسودة، ولا فيها أي شيء. فلا يصلح أن تأخذ الطفل من بيت أمه ثم تدخله إلى مكان وتقول له هيا أمسك يا ولد اقرأ، لازم تبدأ معاه من الصفر. طيب أول حاجة خلينا أعطيكم أنتم ككبار مبادئ طريقة برايل، ثم بعدين نروح للصغار ونشوف كيف نعلمهم طريقة برايل. أول شيء طريقة برايل، طبعا النقطة هذه إذا ما عاد تبغينها نزليها باليد، اضغط عليها تنزل تحت. طريقة برايل تقرأ من اليسار إلى اليمين عكس الخط العادي، هذا أولا. طريقة برايل تقرأ من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى اليمين، هذا أولا عشان ما نضيع القلم، وأنا شكلي ضيعته، لا الحمد لله، لازم نرجعه مكانه. يا ولدي يا ولدي، أيوة إذا أنت بطل، فلازم نرجعه مكانه بعد كل استخدام. إذا أول مبدأ من مبادئ طريقة برايل تقرأ من اليسار إلى اليمين. ثانيا المبدأ الثاني، ما هو بارز يقرأ، ما هو بارز فقط، ما هو بارز يقرأ، وما هو غير ذلك لا يقرأ. هذول هذول يقرؤون، هذه تقرأ، اللي باقي هنا لسه ما طلعت لي فما أقرأه. جيد. الأمر الثالث، لكل نقطة في برايل موضعها ومكانها. إيش موضعها ومكانها؟ الآن أنا أعطيكم شيء يكون أوضح، هذه النقطة الأولى وهذه الثانية الحين تطلع، وهذه الثالثة وهذه الرابعة وهذه الخامسة وهذه السادسة، هنا عند يدي، واضح؟ هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة وهذه الخامسة وهذه السادسة. كل مجموعة نقاط، المبدأ يقول كل مجموعة، بعد أن تعرفنا على مواطن هذه الكلمة، مواطن هذه النقاط، الأولى في أعلى اليسار، الثانية في منتصف اليسار، الثالثة في أسفل اليسار، الرابعة في أعلى اليمين، الخامسة في أسفل في منتصف اليمين، والسادسة في أسفل اليمين. إذا لدي عمودين مقسمة إلى 3 مناطق، عمودين يسار ويمين مقسمة إلى 3 مناطق، أعلى وسط أسفل، حلو؟ حلو. إذن هذه النقاط هنا يمين ويسار ثم 3 مناطق أعلى وأسفل ووسط، حلو؟ حلو. طيب هذه المواضع والمناطق إيش؟ 1 2 لسه بدري، 1 2 3 4 5 6. إذن لا يصلح كما يفعل بعض الناس يأخذ لك ورق ويبدأ يخرمه من أي اتجاه ويقول لهم خذوا اقرأوا، ما ينفع، ما حيقرأوا لأنه لا يوجد شيء يقرأ. طيب السؤال التالي، هل الحروف الخاصة بطريقة برايل هي نفس الحروف التي نعرفها نحن؟ لا، يعني ما حيكون عندي خط مايل ومدري إيش شكله، ولا خط بسنون وشكله كذا، ولا خط منقط وشكله كذا، ما عندي هالكلام، ما عندي هالسوالف. عندي مصطلحات تدل على حروف، مصطلحات تدل على حروف. إيش مصطلحات تدل على حروف؟ هو المبدأ التالي، كل مجموعة نقاط بما تمثله من مواضع وأرقام تدل على حرف معين. زي هذه الستة مثلا، الستة دي اللي هنا في المنطقة هذه تدل على إيش؟ تدل على حرف الظاء الكبيرة، ظهر، ظفر، تدل على حرف الظاء، جيد؟ ولذلك تأخذ يعني مع الأطفال على حسب استعداده، في أطفال يتعلموها لكن الدولة تعطي سنة كاملة لتعليم هذا، وهذا هو منهج أولى ابتدائي. ولذلك حتى في التعليم هذا منهج أولى ابتدائي يقوم على برايل. لما تيجي أنت تتكلم عن طريقة برايل أو منهج الصف الأول الابتدائي وأنه منهج، راح تلاقي حتى لما تيجي تحضر في مدرستي ولا في منصات التعليم حتلاقي أنه منهج البصري مختلف عن منهج بقية الطلاب في صف أول ابتدائي. فهذه مجموعة من النقاط يجب أن تشير إلى المصطلح، مجموعة من النقاط يجب أن تشير إلى المصطلح. الستة هذه 1 2 3 4 5 6 هتعطيني حرف الظاء. طيب لو ننزل الستة هذه ما نبغاها، صار الشكل زي كذا، 1 2 3 4 5 هذا حرف إيش؟ حرف القاف. هذا حرف القاف، يعني احنا ما احنا جايين نتعلمها في 3 ساعات، احنا جايين ناخذ فكره عنها بس، اليوم جايين ناخذ فكره عنها، لكن لما نبغى نتعلمها كاتقان حنحتاج الى فتره وفق لاستعداداتنا. في ناس تتعلمها في اسبوع، في ناس تتعلمها في سنه، في ناس تتعلمها في شهر، في ناس تتعلمها في 10 شهور. على كيفك، على استعدادك، على مزاجك، وين ما تتعلمها راح تتقنها. طيب اذا من خلال هذا تعلمنا أنه حرف القاف 1 2 3 يعني في الموضع النقطة الأولى أو المنطقة النقطة الأولى حتكون في أعلى يسار، ثم منتصف يسار، ثم أدنى يسار، ثم أعلى يمين، ثم منتصف يمين. لما أجي أعلمهم إياها أقول لهم عشان تحفظوها قولوا أعلى أعلى ومنتصف وأسفل يسار. ليه؟ لأنه أسفل يسار لأنه ما في اليمين شيء، حتقول لي انه في اليمين ما في شيء لكن في اليسار موجود، فلذلك انت حددت الجهه. لكن هنا اعلى معناته في الجهتين، واسفل معناته في النص معناته في الجهتين، لكن اسفل يسار معناته اليمين فاضي فلا يقرا. هذا باختصار طريقه برايل، او هذه باختصار طريقه برايل، او كيف او مبادئ طريقه برايل. المبدا الاول قلنا أنه تقرأ من اليسار إلى اليمين، المبدأ الثاني، وكذلك تكتب خاصة في الأجهزة الحديثة كذلك تكتب نفس الفكرة. المبدأ الثاني أن ما برز يقرأ وما لم يبرز لا يقرأ. المبدأ الثالث احفظ مواطن وأرقام النقاط حتى تكون الحروف. المبدأ الرابع ليست الحروف التي تشاهدها هي أو تعرفها هي نفس الحروف التي يعرفها ويقرأها المكفوفون، إنما هو نظام فقط، نظام مصطلحي يصطلح عليه المكفوفون عشان يقرؤون. طيب نأخذ بعض النماذج. هذا حرف الألف النقطة الأولى، ثم نعطيكم حرف الباء نأخذه بعد بشوية عشان يبين معاكم النقطة الأولى والثانية. هذه كلمة أب، أب من هنا، أب، أب الأساسية، أب الأساسية، ليست أب الصريحة. أب الصريحة همزة على ألف، لكن هنا نبغاها بس ألف وباء، ألف وباء. الألف هنا وهذه فاضية، والباء هنا. هنا النقطة الأولى وهنا النقطة الأولى والثانية. جيد؟ جيد. خلاص؟ دائما ليش لا؟ هذا حرف الألف، واضح؟ واضحة الفضية هذه؟ وهذا حرف الباء، النقطتين الأولى والثانية، هذه الأولى وهذه الثانية، نقطتين، واضحة؟ ليه في فراغ؟ لأنه هذه وسيلة، هذه وسيلة توضيحية، هذه وسيلة توضيحية. الفراغ شو فيه؟ الفراغ مقفل. أيوة أيوة، هنا هنا هنا، شايف أصبعي فين؟ هنا. بس هذا مغلق، هذا مغلق، هذا مغلق. عاد أنت شايفة هذا في 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 أشياء أكبر يعلمونهم عليها. هذا مغلق، ما في فراغ، ما هو فراغ، لأنه المفروض أن النقاط تكون هذه بجنب هذه تماما، يعني هذه اللي في النقطة الأولى تكون بجوار هذه تماما، لكن هذه وسيلة توضيحية فقط. الأصل ماذا؟ الأصل أن هذه بجوار هذه تماما، لكن عشان هذه وسيلة توضيحية حتكون في الفراغ هذا اللي أنت شايفته. وهذا الفراغ بالمناسبة ليس ثقبا، ما هو ثقب. لو سويت زي كذا، لو سويت زي كذا، أنا لحظة، لو سويت زي كذا، هذا حرف الكاف. طيب تقولي لي كيف عرفت؟ لأنه فيه في النص هذا فراغ كامل، بس فيه ثقب هنا، فيه ثقب هنا. هذا الثقب من خلال اللمس الدقيق أنا أعرف أنه هذا فاضي. شفتي؟ هذا فاضي، هذه الأولى، ثم هنا فاضي، ثم هذه الثالثة. حلو؟ رح يبان معاك لما نجي نستعرض بالنسبة للتعليم للكبار. والآن إن شاء الله رح ناخذ فاصل قصير، ثم بعد ذلك نعود نصلح الفيديو حقنا ونكمل بمشيئة الله تعالى. يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل بمشيئة الله تعالى وحنشوف فيديو. طيب بداية احنا نبغى نتكلم عن تعليم الأطفال أساسيات القراءة. أول شيء حنبدأ مع الأطفال هو التدريب على هذا الجهاز اللي حتشوفوه في الفيديو، وهو عبارة عن 12 نموذج يسمونها ملامس برايل، أو الأشياء اللي بتعلمنا أنه هذا الكفيف قادر على العمل من خلال اكتشاف هل لديه مفاهيم أو لا. إذن أول خطوة حندربه على ملامس برايل. طيب هذا الفيديو.
يلا بسم الله، يلا بسم الله، أبدأ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الأخوة. طريقة برايل هو التعرف على مثل هذه الملامس. لدينا هنا 12 نموذجا، وهذا
واضح.
طبعا الوزارة كانت تنتج نوعا آخر هو أكثر أمانا من هذه، هي عبارة عن قطعة بلاستيكية ذات محتوى دوائر من الداخل، لكن الآن استبدلوها بهذا النوع. هذا النوع يدلك على كيف يكون الكفيف قادرا على التلمس، وكيف يستطيع الكفيف أن يتعرف على نوع هذه الملامس، تمهيدا لتعرفه على أشكال أكثر دقة من هذه الملامس. لننظر مثلا إلى هذا النموذج في الزاوية اليسرى السفلى من النموذج، نجد أن هذا النموذج عبارة عن حفر أو نوع من التحفير في داخله. إذا اتجهنا إلى الزاوية اليسرى العليا، فإننا نجد هذا لا يفرق عن هذه، إلا أن هذا أقل تحفيرا. هنا سنجد نوعا آخر من الحفر، وهنا أيضا في الزاوية السفلى اليمنى نجد أن الشكل أقرب إلى التماسك، بمعنى أنه هنا تماسك، هنا نوع من التحفير، هنا يعني لو جينا نبغى نوصل في نظام المجموعات نجد أن هذا مع هذا، وهذا تقريبا مع هذا، هنا أشد تحفيرا. هنا سأطلب منك المدرس أن ترى أيهم أكثر تحفيرا، فعليك أن تضع يديك بهذه الطريقة وتبدأ تقارن وتكون عملية هنا حتى تخرج النتيجة.
سنذهب إلى نموذج آخر. هذا النموذج به خطوط كما تشاهدون في الزاوية اليسرى السفلى، وهذه خطوط أكثر صغراً في الزاوية اليمنى السفلى، هنا في الزاوية العليا دوائر، وهنا دوائر أكثر كبرى. انظر، سيطلب منك المدرب أن تختار أي الجهال، أي الأشكال فيها دائرة، فعليك أن تتفحص. نعم، هذا به دوائر، أيضا هذا به دوائر. سيطلب منك المدرب أن تختار أيهما يحتوي الدوائر الأصغر، يكون هذا، وأيهما يحتوي الدائرة الأكبر، هنا، وأيهما يحتوي الخطوط الصغرى، تكون هذه، وهذه الخطوط الكبرى. أيضا لها وظيفة أخرى هذه الدائرة، لكنها لا تتضح في هذا النموذج، تتضح في النموذج التالي. أيها الأكثر خشونة؟ صحيح، لكن لا تتضح هنا بشكل جيد. سنأخذ النموذج الأخير. هنا يستطيع المدرب أكثر أن يتعرف على مصداق ما تقدم لك الحاسة، حاسة اللمس. انظر، هذه هي أربعة أشكال، هذا وهذا وهذا الأكثر خشونة. هنا سيطلب من المدرب أن أرتب الأشكال على خشونتها. انظر، ركز هنا، ستجد أن هذا فعلا الأكثر خشونة، هذا خشن، لكن هذا أكثر خشونة منه، وهذا في مستوى ما من الخشونة، لكن يبدو أن هذا مع هذا وهذا مع هذا. هم يختارون هذه الطريقة في التوصيل، نوع من اختبار حاسة اللمس التي تتركز هنا في هذه الأنملة، وهنا وهنا وهنا. إذن لا يمكن أن تدرب الكفيف على أن يلمس بهذه المنطقة، هذا خطأ، ولا بهذه، خطأ. يمكنك أن تدربه على اللمس بكامل اليد حتى يستطيع أن يعرف الحار من البارد والخشن من الناعم. طبق أيضا على الثوب، على الغترة، دعه يتعرف على هذا أيضا، الزرار هنا. أريه بعض المهارات، كيف يركب زرار الثوب، كلها مهارات دقيقة تحتاج إلى دقة عالية من اللمس. طيب الله أوقاتكم. إلى
طيب، واضح كان الفيديو. هل عليها أسئلة؟ إحنا راجعنا من خلال هذا الفيديو المهارات الدقيقة، راجعنا كيفية إدخال المفاهيم الخشن والناعم، راجعنا حتى كيف تتعامل مع ملابسك خاصة في تركيب الزرار والأشياء الخاصة فيه. هذا كل واضح، هذه هي الطريقة الأولى للتدريب. طبعا هذه تأخذ على شكل ألعاب في الفصل، تأخذ على شكل ألعاب. هل هذا الكلام واضح؟ هل لديكم أسئلة في هذا الأمر، ولا ننتقل إلى الأمر التالي؟ الصوت واضح؟ في أحد يسمعني؟ نعم. هل في أسئلة فيما ذكرنا؟ طيب، بعد ذلك سننتقل إلى الطريقة الثانية، وهي التدريب على بعض الأجهزة الموجودة اللي هي تخص المكفوفين، زي صندوق البرايل ولوحة، يسمونها لوحة المسامير، وعندنا أيضا الخلية المجنحة والأشياء هذه، بالإضافة إلى ما تحتويه من أفكار، أنه أنا أحوصل لك الفكرة دي، وحيكون المكان والرقم هو المطلوب. بالمناسبة طريقة برايل تحتاج إلى حماس، إذا ما في أحد يتفاعل فسوف يعني يكون مدرب أكثر برودة، هذا طبيعي. طب حنشوف الآن الفيديو التالي، وهذا حناخذ فيه طريقة التدريب مع الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. 22 التمرين رقم 13، وهذا التمرين يقع في الصفحة 26.
هذا الكتاب هذا الحقيبة التدريبية تتكون من 4 فيديوهات.
الآن حدد اتجاه فتحة الشكل فيما يلي. لاحظوا أن الفتحة بدأت أصغر، نشاهد الصفحة. لدينا الآن مجموعة من التطبيقات، تطبيق واحد فقط، والمطلوب هو تحديد الفتحة التي باتت أصغر من الفتحات في التمرين السابق. لاحظ هنا الفتحة وين؟ صغيرة جدا، باب صغير. هناك أول كان الباب أكبر، فنقول للطالب من وين ندخل، فيلاقي الباب الصغير هذا وندخل معه إلى الفتحة فوق. هنا الفتحة في اليسار، وهنا الفتحة في الأسفل، وهنا الفتحة في اليمين. هذه بالنسبة للمربعات. في الدوائر الفتحة في اليسار في الدائرة الأولى، فتحة في الأعلى في الدائرة الثانية، والفتحة في الأسفل في الدائرة الثالثة، والفتحة في الجهة اليمنى في الدائرة الرابعة. لاحظ العلامات هنا مع المستطيلات. الفتحة الأولى جاية في المنطقة، طبعا قلنا كذا طريقة الاستكشاف، أنه أمر على الإطار كامل وأبدأ أحدد. فالفتحة الأولى هنا في الأسفل، الفتحة الثانية في الأعلى، والفتحة الثالثة في اليسار، والفتحة الثانية هنا في اليمين في المستطيل الثالث، وهنا في اليسار ونفق على البيت اللي جنبه. شايفين من هنا نفس المدخل. طيب نأتي الآن إلى التمرين في صفحة 27 برقم 14، والسؤال حدد موضع النقطة بالنسبة
في هذه المرحلة. الآن بيحاول أنه يعلمه على طريقة الاستكشاف، أنه استكشف الصفحة كاملة، لا تقعد في منطقة واحدة، لأنه المكفوفين تحطه في مكان يجلس في المكان هذا نفسه ما يتحرك، فهو بيعلمه كيف تستكشف. هنشوف في المهارة التالية حيخليه يعد مجموعة النقاط، المجموعات اللي قدامكم في الشاشة هنخليه يعدها.
لكل شكل من ما يلي داخل وخارج، في الداخل أو في الخارج، وين النقطة موجودة اعطيني إياها. إذن هنا الاستكشاف يجب أن يكون أكبر. نشاهد الصفحة.
آسف، لا، هنا حيخليه يدور على النقطة.
أين النقطة في الشكل الأول؟ اللي
حيقول له فين مكان النقطة اللي حيخليه هيستكشف الصفحة نفسها ويدور، وبعدين حيوقفه على النقطة اللي هو يبغاه يتعرف عليها.
على يسار الصفحة نقطة هنا في الركن،
وإحنا مأشرين لكم عليها عشان تشوفونها أنتوا، عشان تقدروا تدربوا أبنائكم في البيت.
وهنا في خارج الشكل النقطة، وهنا في أسفل الركن الأيمن في الشكل الثالث، وفي الشكل الرابع وينها يا ماجد؟ هنا، نعم، في اتجاه اليمين، في الدائرة الأولى في الاتجاه الأيمن. هنا شوفوها، هنا
الآن تغيرت الأشكال،
عندي يدي اليسار في الدائرة اللي على اليسار. الدائرة الثانية من جهة اليسار، النقطة خارج في المنطقة هذه،
يا تكون في الداخل يا تكون في الخارج.
لا، أنا مأشر بعلامات. جهة اليمين النقطة في الركن الأيمن.
نمشي شوية نشوف تمرين كمان آخر
في اليسار. هنا في وين؟ هنا في الأسفل اليمين، هنا في الأسفل، في داخل الجهة الثالث، وخارج الشكل في الرابع جهة اليمين. طيب، وهنا حدد موضع النقاط بالنسبة للخطوط التالية. هنا النقطة،
هنا صار الشكل على شكل خط متقطع وفي نقطة، لازم يحدد النقطة وين.
أعلى هنا النقطة في الأسفل، وهنا النقطة في المنتصف، هذا الخط الأول. طيب، هنا في المنتصف، هنا في الأسفل، هنا في الأعلى، وهنا في الأسفل.
طيب، إذن هذه هنا أيضا مجموعة من التدريبات، هذه حيدرب عليها، إحنا نسميه في أسبوع التهيئة الخاص بالتدريب على طريقة برايل. طيب، أتمنى يكون هذا الكلام أيضا واضح وما في عليها أي أسئلة، عشان بعد ما ينتهي أسبوع التهيئة راح ننتقل نحن إلى الوسائل التعليمية الكبيرة عشان نحاول من خلال التدريب عليها أن نحن ننتقل إلى الوسائل التعليمية الأقل صغرا وصولا إلى النقطة في الكتاب. هنا نجهز لكم الآن الفيديو الخاص بالتدريب على واحد من الأجهزة اللي هو يعتبر الخلية المجنحة اللي من خلالها أنت بتعرف الطالب على وحدة فقط من الخلايا بشكل مكبر جدا ثم تنتقل معه إلى الأشكال الأصغر. أوكي.
السلام عليكم. ما يعرف بالخلية المجنحة وهي عبارة عن قطعتين من الخشب تجمعهما.
أي فقط لتدريب الطالب على خلية واحدة فقط من النقاط.
هكذا. هذه في مجموعها تكون العمود الأيسر والعمود الأيمن. تتكون هذه كما تشاهدون من فتحات تقرأ هكذا: 1 2 3 في العمود الأيسر، 4 5 6 في العمود الأيمن. هذه هي الأدوات التي تمثل النقاط، بحيث تكون مجموع النقاط 1 2 3 4 5 6 وتمثل حرف الظاء. هذا هو حرف الظاء باللغة العربية. إذا قمنا بنزع أي واحدة من هذه الخشبيات الستة فيكون النقطة لا شيء. إذن عليك أن تقرأ هذا النفور فقط. سنزيل هذه الثلاث، أصبح معنا 1 4 5 حرف الدال. عندما نقوم بإزالة هذه التي هي موجودة في العمود الأيسر ونقوم بوضعها هنا تصبح ألف طويلة، وضعتها 3 4 5. وعندما أقوم بإزالة هذه ووضع هذه مكانها أكون قد وضعت في العمود الأيمن 1 وفي العمود الأيسر 4 6. لاحظ هذه فارغة وهذين فارغين، هذين لا يقرأان وهذا كذلك. إذن سأقرأ هكذا هكذا من اليسار إلى اليمين كأنني أقرأ لغة إنجليزية. شكرا لكم.
طبعا في خلال هذا الفيديو شفنا كيف يدربوا على الخلية المجنحة بشكل كبير جدا، يعني يمكن أكبر من النقطة 6000 مرة. فهو بيحاول أنه يدربوا عليها ويحاول أنه يوريه مواطنها مواضع هذه النقاط وكيف يتم قراءتها وإيش تعتبر لما هو بيتفاعل مع النقاط بهذه الكيفية. تمام؟ فهو في هذه المرحلة قام بتدريب الطفل على الجهاز المكبر جدا هذا عشان يستطيع من خلاله أنه ينفذ إلى الأجهزة الأقل صغرا ثم بعد ذلك الكتاب. الآن حنشوف أجمل جهاز يمكن أن يستخدم لتعليم طريقة برايل حتى في المنازل، بغض النظر إذا كان الشخص يعرف يقرأ برايل أو ما يعرف راح يتعامل مع هذا الجهاز بشكل ممتاز وبالتالي يعلم طفله القراءة والكتابة.
أسرع المقطع معلم برايل، هذا المعلم بشكله الكامل هو تصميم قطري. هذا الجهاز مر بعدة مراحل في التصميم، كان بدايتها التصميم الخشبي غير مثل هذا، لكنه يعتمد كان على نظام البطائق والأكثر دقة. إنه تصميم آمن على الشكل الدائري بحيث لا تكون مؤذي، ليس بها
كانت تتكلم عن زوايا عن الأمان في الجهاز.
هنا أكثر أمانا في أجهزة براين، منطقة تدريبية كاملة هنا.
الآن بدأ يتكلم عن تصميم المنطقة التدريبية
E F إلى Z، أريدها عربية،
راح يفكها ويقلبها تتحول عربي.
الزوايا دائرية. طيب نزعتها من هنا من هذه المنطقة هذا المكان. إذن هذا المكان فيه أيضا دلالة على أن الكفيف يجب أن يأتي إلى هنا من المنطقة هذه وينزع من هنا. كيف سأركب؟ انظر هذه القطعتين يجب أن تكونان هنا في هذه المنطقة.
يرتب يركب من الأسفل ثم يضغط حتى يتركب بشكل كامل.
يجب أن تدخل هكذا ثم اضغط، لا بأس. الآن أصبحت عربية: ألف باء تاء ثاء جيم حاء.
الآن الحرف بطريقة برايل وجنبه الحرف بالخط العادي.
هنا قاف، هذا لام ألف، هنا واو، يا جميل. بعد ذلك ألف قصيرة وسطر الهمزات، انتهينا. الآن هنا جانب تطبيقي على الرياضيات: واحد كامل الخلية، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة إلى تسعة، ثم الصفر. طيب سيسأل سائل: لماذا لا أفك هذه المنطقة؟ لأنه لا يوجد شكل آخر للوحة الأرقام. لوحة الأرقام هي عبارة عن شكل واحد في العربي في الإنجليزي، نفس القصة. هنا ماذا يوجد؟ هنا شعار المؤسسة المنظمة. طيب هنا تطبيق للرياضيات، خليتين فقط تكفي. هنا نظام التطبيق كيف يعمل؟ هذا يعمل بنظام الضغط. أنا الآن ضغطت هذه، إذن ألغيت عملها. ما سيعمل هو النافر منها فقط: ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن هنا علامات الحساب. طيب بقيت هذه الخلية، هنا أستطيع أن أشكل منها جميع الأرقام: سبعة، صفر، أربعة، خمسة، وهكذا. إذا علامة الحساب ثابتة: ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. الرقم خمسة، واحد، خمسة.
الرقم طبعا إذا تبغى تتأكد في منطقة خمسة. التأكد فوق يعني منطقة واحد. الرياضيات واحد. فوق مكتوب الحرف بالبرايل
واضغط فقط
الرقم بالخط العادي.
غير نافرا، إذا غير مقروء.
لا أعرف إذا كان المصور يركز على ما أقول بشكل جيد أو لا.
الأحرف، كيف ستكتب كلمة ماجد مثلا؟ ماجد، 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 انظر ماجد، اكتبها بالاختصارات، بالاختصارات بهذه الطريقة. هذه بالاختصارات، مغلق هذا. إذا ماجد بالاختصارات: ميم ألف، جيم، دال. هل أستطيع تطبيق الاختصارات مع هذا الجهاز؟ نعم، هذا اختصار.
طيب الآن هو طبعا انطلق إلى مكان ثاني متقدم شوية، لكن هذا يكفي أنه هنشوف يعني التفاصيل الخاصة بالنقاط الأكثر صغرا وصولا إلى النقاط التي تقرأ في الكتاب. بعد ذلك يبدأ تحويل الطفل إلى الكتاب، ثم يعطى المبادئ الذي ذكرتها لكم، ويبدأ في تعليمه القراءة بشكل جيد. طبعا كل ما استخدم الكفيف أكثر من إصبع، أكثر من أنملة إصبع، كل ما كان أفضل بالنسبة لسرعة القراءة وسرعة التعامل مع الأشياء المقروءة. فلذلك نحن نقول أن الطفل الذي يقرأ بإصبع هو بطيء، والذي يقرأ بإصبعين في يدين هو أسرع، والذي يقرأ بثلاث أو أربع أصابع في كلتا يديه يعني صار يكتشف عدد أكبر من الحروف، ثمانية أحرف، أقصى ما يستطيع هو ثمانية أحرف، فيستطيع هنا أن يكون يعني له قراءة تشبه القراءة العادية تماما، ويستطيع أن يتحرك بشكل جيد. أيضا من المبادئ الأساسية في القراءة أنه يمسك أول السطر بيده ثم ينتقل إلى آخر السطر وتكون يده الثانية قد سبقته. يعني عندنا اليدين تمشي على السطر بس واحدة تثبت واحدة تقرأ، واحدة تثبت واحدة تقرأ، عشان لا ينزل أكثر من سطر بشكل سريع. هذا كل ما يتعلق بالقراءة بطريقة برايل. أما الكتابة فصراحة أنا أريد أن يعني نأخذ فاصل قصير ثم أسأل الأخوة إذا كانوا يريدون أن نواصل في الكتابة أو لا، ثم نعود إليكم. إذن فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. طيب، بالنسبة للكتابة أنا أتوقع أن نأجلها إلى ورشة أخرى أفضل، حتى يعني نريح، يعني ما شاء الله الوقت طال على الناس، فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا يا أستاذ ماجد، والله يعطيك العافية. معليش علمنا معانا، ولكن إن شاء الله.
لا أبدا، بالعكس،
الله يعطيك العافية. إن شاء الله بإذن الله نرتب للقاء آخر يكون أكثر ونتأكد من حضور الأولياء
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، شكرا لك، جزاك الله خير.
إذا شكرا لكم الحضور الكرام، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات قادمة مشيئة الله تعالى. بالنسبة للشهادات عتفاهموا مع الجمعية أنتم، يعطيكم العافية، السلام عليكم.